الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أمر الله عز وجل بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، وصار الأمر بعد ذلك عند كثير من الناس إلى أن الآمر بالاجتماع في الدين والاجتماع في الدين والأمر به في أصوله وفروعه على حد هذا التعبير، صار الأمر أن الآمر بذلك لا يكون إلا ماذا؟ إلا مجنونا أو زنديقا على حد تعبير الشيخ رحمه الله. وصار التفرق في الدين والاختلاف فيه هو العلم والفقه، والزنديق هو المنافق الاعتقادي الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وهذه اللفظة لم تكن منتشرة في العصر الأول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يطلق على أصحابها بأهل النفاق. فلما دخل في الإسلام من يريد الهدم من يريد هدمه والطعن فيه، كما فعل ذلك في النصرانية في غيرها من الملل، صار الذي يدخل في الإسلام ويريد الحط منه والكيد من أهله ويريد تشويهه يطلق عليه زنديق، لأنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فهو منافق اعتقادي والعياذ بالله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقبل ذلك، الذي قال: أنا شافعي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتشفعوا، هو محمد بن إبراهيم البوشنجي، محمد بن إبراهيم البوشنجي أبو عبد الله، هو فقيه شافعي، والذي رد عليه وقال: أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا، هو أبو إسماعيل الهروي. الأول الشافعي محمد بن إبراهيم البوشنجي، والثاني الحنبلي أبو إسماعيل الهروي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل الثالث، قال: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان، شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا الأصل هو من تمام الأصل السابق عليه، هذا الأصل من تمام الأصل السابق عليه، لأن الله عز وجل لما أمر بالاجتماع في الدين كان من المناسب أن الناس يجتمعون على أناس مطاعين لأجل ألا تتفرق الكلمة، ولأجل أن يصدروا عن أمر واحد. فكان الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يصدرون عن أمره ويرجعون اختلافهم إليه ولا يصنعون أمرا أو يكفون عن شيء حتى يأذن فيه عليه الصلاة والسلام. وبعد النبي عليه الصلاة والسلام لا بد للناس من مرجع يرجعون إليه، ومن رجل يصدرون عن أمره في أمور الفتوحات وفي أمور الأحكام وفي أمور الولاة والرعية، فهذا يتطلب أن يكون هناك إمام، أن يكون هناك إمام يرعى مصالح الناس، وهذا من شريعة من هذه الشريعة التامة الكاملة. فإن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، كلما مات نبي خلفه نبي، بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي. وهذه الأمة لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك ولاة أمور، وهناك ولاة أمور للمسلمين. وهذا الأصل يتحدث عن هؤلاء الولاة، يتحدث عن ولاة أمور المسلمين. والكلام على ذلك من وجوه على هذا الأصل. أما أولا فبعد أن بينا أن من الحكمة اجتماع الناس على رجل واحد يصدرون عنه لئلا تختلف آراؤهم وتتشتت مذاهبهم وتتخالف قلوبهم، كان من الحكمة أن يجتمعوا على إمام واحد. ثم قبل أن ندخل في مسألة الولاة والأدلة على ذلك، الأصل في طلب الإمارة أنه مكروه، الأصل في طلب الإمارة أنه مكروه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم ستحرصون على الإمارة، إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة، نعم المرضعة التي هي الإمارة في الدنيا، بئست الفاطمة التي هي ما يترتب عليها من الندامة والخزي يوم القيامة. وإذا كان عمر رضي الله عنه الخليفة العادل يقول: وددت أني خرجت من هذا الأمر كفافا أو كفافا لا لي ولا علي، فما بالك بمن هو دونه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. متفق عليه، والحديث الأول عند البخاري. وكذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لا نولي هذا الأمر من سأله ولا من حرص عليه، إنا لا نولي هذا الأمر من سأله ولا من حرص عليه، لأن الذي يسأل ويجري بعدها هذا الأصل فيه أن طلبه لذلك إنما يكون لغرض دنيوي ولأجل الوصول إلى غرض من أغراض الدنيا، هذا هو الأصل، وإلا فقد يخرج عن ذلك. ثم من ولي من أمر المسلمين شيئا فإن المشروع في حقه والواجب عليه أن يحسن إليهم وأن يقوم بهذه المسؤولية، قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. الحديث: من ولي من أمر المسلمين شيئا وجب عليه أن يقوم بحقوقهم على أتم وجه فيما استطاع وعلى قدر استطاعته، لهذا الحديث ولأحاديث أيضا في الباب. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، إمام عادل. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث معقل: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة، ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. ثم إن هؤلاء الولاة والأمراء الذين يكونون على الناس قد جعل الله عز وجل لهم بطانتين، بطانة، بطانة خير وبطانة سوء، بطانة خير وبطانة سوء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في الصحيح من حديث أبي سعيد: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان. ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله، والمعصوم من عصم الله تعالى. وهذا الجعل الذي جعله الله عز وجل لهؤلاء الأمراء هو جعل كوني، وإنما الله عز وجل أمرهم أن يتحروا بطانة الخير، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر لهم في كونه أن يدخل عليهم وأن يكون من بطاناتهم من هو بطانة سوء، بطانة سوء. طيب، إذا عرفت ذلك فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة ولاة الأمور المسلمين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه الآية سماها بعض أهل العلم آية الأمراء، هذه الآية سماها بعض أهل العلم آية الأمراء، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية. فهذه الآية هي الآية التي فيها طاعة الأمراء، وهذه الآية نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي، هذه الآية نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في سرية. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب ما يوضح قصة هذه السرية، وإن كان قد اختلف العلماء هل هما سريتان أم سرية واحدة، والأقرب أنهما سريتان، سرية عبد الله بن حذافة السهمي القرشي وسرية رجل من الأنصار. حديث علي بن أبي طالب في قصة الرجل الأنصاري، وهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، بعث سرية فيما كان يبعثه عليه الصلاة والسلام من السرايا واستعمل رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في شيء، أغضبوه في شيء في أمر من الأمور، أغضبوه، أغضبوا أميرهم، فقال اجمعوا لي حطبا، فقال اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له، ثم قال أوقدوا نارا، فأوقدوا، ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى. قال فادخلوها. قال هذا لما غضب رضي الله عنه، أمرهم أن يحضروا الحطب ثم يوقدوا النار ثم أمرهم أن يقتحموا فيها، فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من النار، إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من النار، كيف نفر من النار ونأتي وندخل في هذه النار؟ قال فكانوا كذلك وسكن غضبه، يعني هدأ وطفئت النار، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في ماذا؟ في المعروف. وهذه الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، اختلف العلماء في أولي الأمر من هم، هل هم العلماء أم الأمراء؟ أولي الأمر في هذه الآية هل هم العلماء أم الأمراء؟ والصحيح أن الآية تشمل القسمين، الآية تشمل القسمين، لا منافاة بين من قال من السلف بأنها في العلماء ولا بين من قال بأنها في الأمراء، لأن العلماء ولاة الأمر، ولاة أمر المسلمين حفظا وبيانا للشريعة، حفظ الله بهم الشريعة وبينها عن طريقهم وذبوا عنها، و يرد الناس أسئلتهم إلى العلماء، فهم ولاة الأمر بهذا الاعتبار. قال الله عز وجل فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وولاة الأمر الذين هم الأمراء داخلون أيضا، وهم الأقرب من حيث الدخول، أن ولاة الأمر هم الأمراء، ولكن أيضا لا مانع أن يشمل ذلك العلماء كما قاله من قاله من السلف. والأمراء هم ولاة أمر المسلمين قياما بحقوقهم ورعيا لمصالحهم وتنفيذا لحدود الله عز وجل، لأن العالم يصدر الفتاوى والأحكام وتحتاج هذه إلى تنفيذ، فهذا الذي ينفذ هو ولي أمر المسلمين الذي هو أميرهم. وقد رتب الله عز وجل جعلها من موجبات الإيمان، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بقي أن نذكر فائدة هنا. قال الله سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. ذكر الطاعة في طاعة الله، ذكر الفعل أطيعوا في طاعة الله، أطيعوا الله، أطيعوا الله وفي طاعة الرسول وأطيعوا الرسول. ولما جاء إلى أولي الأمر لم يذكر، يكرر ويعاد الفعل، أعيد الفعل في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يعاد الفعل في طاعة أولي الأمر. اتضح الفائدة من أين ستنصب؟ أطيعوا الله فيه فعل أطيعوا أم لا؟ وأطيعوا الرسول فيه فعل أطيعوا، وأولي الأمر ما فيه فعل، لم يعد الفعل أطيعوا، لم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر بإعادة الفعل. أبدأ بعض العلماء نكتة في ذلك، هذه النكتة هي أن في عدم إعادة الضمير مع أولي الأمر، أن في عدم إعادة الضمير مع أولي الأمر إشارة، أن في عدم إعادة الضمير مع أولي الأمر إشارة إلى أن طاعتهم غير مستقلة، إشارة إلى أن طاعتهم غير مستقلة. لو أمرك الله عز وجل بشيء تتردد أم تنفذ؟ تنفذ. لو أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء تتردد؟ لا، تنفذ. لكن لو أمرك أولو الأمر بشيء تنفذ مباشرة، هل هي طاعة مستقلة بمعنى أنك تنفذ كل ما قالوا، أم هي طاعة تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله؟ طاعة تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله، فطاعتهم ليست طاعة استقلالية، وإنما هي طاعة مقيدة فيما فيه طاعة لله وطاعة لرسوله، فيما فيه طاعة لله وطاعة لرسوله. لأن من ولاة الأمور من لا تجب طاعته، وذلك إذا كان هذا الولي كافرا أو أمر بمعصية الله، أو أمر بمعصية الله، فليست طاعتهم استقلالية، بل هي مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله. وذكر الحافظ ابن كثير هذه لطيفة، ذكر الحافظ ابن كثير ابن حجر رحمه الله تعالى في أول كتاب الأحكام من صحيح البخاري في المجلد 13، ذكر أن بعض بني أمية قال لبعض العلماء، بعض أمراء بني أمية قال لبعض التابعين: أليس الله قد أمركم أن تطيعونا؟ أليس الله قد أمركم أن تطيعونا في قوله وأولي الأمر منكم؟ فقال ذلك التابعي: أليس قد نزعت عنكم الطاعة إذا خالفتم الحق؟ أليس قد نزعت عنكم يعني الطاعة إذا خالفتم الحق؟ في قوله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى ماذا يا إخوان؟ إلى الله والرسول. هل قال الله عز وجل وأولي الأمر؟ لا. دل هذا على أن ما تنازع فيه الناس رعاة ومرعيين، ولاة ورعية، أو رعية فيما بينهم أو ولاة فيما بينهم، فإن مرجعه إلى ماذا؟ إلى الله والرسول. فنزعت عنهم الطاعة إذا خالفوا الحق، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، في المجلد 13 أول كتاب الأحكام. طيب، إذا عرفت هذا ننتقل إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا. وفي هذا نذكر، يمكن أن نقسم هذا الأمر بعد أن ذكرنا ما ذكرنا، نقسمه إلى ذكر الأدلة في طاعة الله، في طاعة ولاة الأمور، ذكر الأدلة في طاعة ولاة الأمور. هذا الأمر، هذا أمر. وأمر آخر ذكر أن الطاعة إنما تكون، الأدلة في أن الطاعة إنما تكون في المعروف. والثالث في شروط طاعة ولي الأمر، يعني من هو ولي الأمر الذي يطاع. والرابع في مسألة الخروج على ولاة الأمور. أما الأدلة على طاعة ولاة الأمور تقدمت الآية. وأما الأحاديث فهي كثيرة جدا، أحاديث كثيرة جدا، وقد سرد الإمام مسلم عليه رحمة الله في كتاب الإمارة عديدا من الأحاديث في ذلك، جمع عديدا من الأحاديث. وكذلك ابن كثير عند تفسير هذه الآية التي سمعتها من سورة النساء، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك السمع والطاعة، عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومن شطك ومكرهك، ومن شطك ومكرهك، وأثرة عليك، وأثرة عليك. ما معنى وأثرة عليك؟ يعني تسمع وتطيع وإن حصل استبداد واستئثار، وكذلك أيضا تغافل عن حق من حقوقك. وهذا من ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ووقع كما أخبر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمراء يكونون في هذه الأمة وتكون عندهم أثرة، تكون عندهم أثرة ولا يؤدون الحقوق كما أراد الله عز وجل، ومع ذلك أمر الله عز وجل بالسمع، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة لهؤلاء الأمراء. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل من الأنصار يشكو، فقال: اصبروا، أما إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فهو يشير إلى أو يذكرهم رضي الله عنهم بشيء، وأن هذه في قوله فاصبروا حتى تلقوني على الحوض يشير إلى أن هذه الدنيا دنيا إنما هي ساعات، إنما هي وقت قصير، فاصبروا حتى تلقوني عن الحوض، معناه انظروا إلى العاقبة وإلى الدار، إلى دار القرار. وكذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، وسنكتفي بهذه الثلاثة، قال عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حديث الآن يمكن قريب 30 حديثا، لكن نحن نكتفي بثلاثة، والذي يريد المزيد يرجع إلى المصادر المشار إليها. طيب، بقي ماذا بارك الله فيك؟ بقي هذه أوامر من النبي عليه الصلاة والسلام في السمع والطاعة لولاة الأمور، وكذلك هذا السمع وتلك الطاعة إنما هي في ماذا؟ في المعروف، كما سمعت في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر: إلا أن يؤمر بمعصية. وكما في حديث علي الذي تقدم قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: إنما الطاعة في ماذا؟ في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وكذلك أيضا فيما يطاق ويستطاع، فيما يطاق ويستطاع، كما قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت، فلقنني فيما استطعت. فإذا الطاعة تكون في المنشط والمكره، وكذلك أيضا في الكسل والنشاط والعسر واليسر إلى آخره، لكن هذه تكون في قدر الاستطاعة، وتكون إذا أمر بغير المعصية. فإذا أمر بمباح يطاع في ذلك، أو بمستحب يطاع في ذلك، أو بواجب فيطاع من باب أولى. أما إذا أمر بحرام أو بمنهي عنه فلا تجب طاعته في ذلك. طيب يا إخوان، بقي أيضا مما يشترط في هذا الولي أن يكون من المسلمين، لقول الله عز وجل: وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم، يعني من المسلمين، يعني من المسلمين. فإذا كان هذا الولي ليس من المسلمين فلا تجب طاعته، لأن الله عز وجل إنما أمر بوجوب طاعة أولي الأمر من المسلمين، من حيث الوجوب لا تجب طاعة غير المسلم. طيب، بقي أيضا الخروج على ولاة الأمور. الخروج على ولاة الأمور لا يجوز الخروج على ولاة الأمور المسلمين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فليطعه إن استطاع. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وفي هذا المعنى غير حديث، يعني أكثر من حديث. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر، رواه مسلم أيضا من حديث عبد الله ابن عمر. ومتى يجوز الخروج على ولي الأمر؟ الأصل أن ولي الأمر لا يجوز الخروج عليه ما دام من المسلمين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، صحيح مسلم من حديث أم سلمة، لما قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم، يعني هؤلاء الأمراء الذين نعرف منهم وننكر، فقال: لا ما صلوا. وكذلك في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: وألا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر ثم قال: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ثم لو رؤي هذا الأمر البواح وهذا الكفر، لو رؤي ووجد في أمير من أمراء المسلمين مثلا، فمن الذي يرجع الناس إليهم في هذه المسائل العظيمة والمسائل المشكلة ومسائل الفتن المدلهمة؟ يرجع الناس إلى ماذا؟ إلى العلماء. فإن العلماء قد يفتون بعدم جواز الخروج على ذلك الوالي الكافر. ما هو السبب؟ السبب يكون في أن المسلمين ليست عندهم القدرة على الخروج على ذلك الولي الكافر الذي قد حصدر منه الكفر البواح. الكفر البواح. فهذه أمور ترجع إلى أهل العلم الراسخين لا إلى الطائشين الخوارج. طيب يا أخي، بعد ذلك هذه عدم الخروج، هذا الذي هو عدم الخروج على الأمراء، كيف يتعامل؟ هل الأمراء معصومون من الأخطاء ومن الظلم؟ الجواب لا، لكن كيف التعامل مع الأخطاء التي أو مع الظلم الذي يحصل مع الولاة والأمراء؟ قد أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى المخرج من ذلك، وفي عمل سلف الأمة ما يؤكد ويبين هذا الأمر. فمن ذلك مثلا لما ما في الصحيحين من حديث، ما في صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر الحضرمي، وائل بن حجر الحضرمي أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، انتبه لهذا السؤال، قال له: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يعني يوكل أمرهم إلى الله عز وجل، فإنه هو حسيبهم. وكما في حديث أسيد بن حضير الذي ذكرناه آنفا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار، ماذا قال لهم؟ ماذا قال للأنصار؟ اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ومناصحة ولاة أمور المسلمين مشروعة، وقد ذكرنا في حديث أبي هريرة في الدرس الماضي: إن الله يرضى لكم ثلاثا، ومن هذه الثلاث وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. طيب، بقي الكلام على الخروج على الحكام، ما هي أسبابها، وكذلك أيضا الكلام على هذه المسألة العظيمة والخطيرة التي فشت في أذهان كثير من الناس، في أذهان كثير من الناس. غدا إن شاء الله تعالى نتمم ما ذكرناه حول هذا الأصل العظيم، ونبين بعض الأشياء الموجودة في كلام الشيخ رحمه الله من قوله شرعا وقدرا إلى آخره. فنكتفي اليوم بهذا القدر، لأن الوقت قد جاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.